أما بعد، الداعية إلى الله تعالى حتى يكون موفقا مؤثرا في الآخرين لا بد من أمور ذاتية فيه، ولا بد من مدعمات ومعينات من حوله. من أكبر الأمور الذاتية التي تسير به إلى التوفيق والنجاح ما تقدم بيانه حين طلب الكليم عليه الصلاة والسلام من ربه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شرح الصدر وتيسير الأمر والتعبير الواضح، هذا في ذات الداعية، لكنه لا بد من ظروف تحيط به وتعينه، يتوجب عليه السعي لتحصيلها وتحقيقها حتى يكون مدعما، لأن الله سبحانه وتعالى بنى تكليفه للناس على الجماعية، دعاهم إلى الجماعية، انتزع منهم الأنانية والفردية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالأمور الكبرى المدعمة التي تعين الداعية إلى الله أمور ثلاثة أيضا نستطيع أن نستوحيها من كتاب الله تبارك وتعالى. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فأشار في هذه الآية إلى أمرين اثنين، أما الأمر الأول فهو البيوت المتخذة للتجمعات الصغيرة التي تتحد في مضمون باطنها حتى وإن كانت متفرقة في المكان لا يجمعها جامع واحد. والأمر الثاني الأسرة الطائعة المؤازرة المعينة التي تتوجه إلى الله تعالى مع ذلك الداعية. وأما الأمر الثالث فيستوحى من كتاب الله تعالى أيضا، وهو المؤازرة الأخوية التي نقرأها في كتاب الله تعالى في آيات عديدة، اذهب أنت وأخوك بآياتي. أما الأمر الأول البيوت، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. حين كان الاتحاد السوفيتي موجودا قبل سقوطه كان المسلمون يجتمعون في بيوت تحت الأرض، لم يكن يسمح لهم أن يجتمعوا في المساجد، وكان القرآن يعلم في تلك البيوت. في مثل هذا الحال ليس من الضروري أن يجتمع المسلمون كلهم في المسجد الجامع الواحد. ظاهرة الاجتماع في مسجد واحد يعرف بالمسجد الجامع الذي كانت المدينة الإسلامية تبنى عليه، كان ظاهرة من ظواهر اجتماع الأمة على الإمام. حين يوجد الإمام الذي ترتبط سلطته السياسية بسلطته الدينية، حين يكون إمام الجامع، حين يكون الأفقه والأعلم الذي يرجع إليه في الأمور ويستشير معه أصحاب العلم أصحاب الحل والعقد. المسجد الجامع ظاهرة تدل على اجتماع الأمة على إمامها، وحينما أصبحت هذه الظاهرة ظاهرة مفقودة في البلاد الإسلامية أصبح المسلمون يجتمعون في البيوت المتفرقة، وهذه ظاهرة تتناسب مع واقع المسلمين، ليست ظاهرة مرضية. أن تكثر المساجد وأن تكثر البيوت التي يعبد الله تعالى فيها، لا بد من توظيف هذه البيوت التي فيها يعبد الله توظيفا صحيحا يتوجه فيه إلى الله تعالى، يقوم على خدمته من توجهت قلوبهم إلى الله، لا يطلبون منفعة ولا مكسبة، ظاهرة لا تعتبر مرضية، بل إن جمع المسلمين مع فقدان الإمامة الجامعة لا يعدو كونه أسلوبا سياسيا يراد منه أغراض خاصة. ونحمد الله أن هذه المدينة لم تعرف توحيد الخطبة في المساجد، هذه ظاهرة تدل على صحة سير، لأن الأمة في وقت شتاتها تحتاج إلى إثراء وإغناء. اللهم إلا أن يوجد مجلس العلماء الذي فيه أصحاب الحل والعقد، أصحاب الديانة، يكون ذلك المجلس مع الإمام، وهذه ظاهرة مفقودة بعدما فصلت العلمانية بين إمامة الدين وإمامة السياسة. عندما بني مسجد واحد في المدينة المنورة ليجتمع الناس فيه مع وجود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومع وجود الإمام الجامع الذي كان وقتها هو شخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمر صلى الله عليه وسلم بهدمه وسماه الله تعالى مسجدا ضرارا. لكن في هذا الوقت لا يقاس على ذلك لفقدان الإمامة ولفقدان مجلس الحل والعقد، فتعدد المساجد في هذا الوقت ظاهرة صحية لأنها تستوعب تنوعا علميا وعمليا. لكن علينا أن نوحد المضمون، لا أن نوحد الأساليب، علينا أن نوحد المضمون، أن نجتمع على مضمون واحد دعا إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودعا إليه الأنبياء جميعا، أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، أن تحققوا حقيقة العبادة التي هي صلة العبد بربه في المسجد وخارج المسجد، التي هي صلة الإنسان بربه وهو في مصنعه، وصلة الإنسان بربه وهو في جامعته، وصلة الإنسان بربه وهو في بيته. فلا بد من توظيف البيوت. في زمن موسى كانت تتخذ البيوت للعبادة، بيوت تتخذ للعبادة لا يعلم بها أحد، لكن في زماننا هذه البيوت هي المساجد. ولو لم يوجد ذلك المسجد الجامع فعدم وجوده صحيح في هذا الوقت، فإذا وجد الإمام الذي تجتمع فيه السلطتان السياسية والدينية كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، هؤلاء الذين كانوا يمثلون الإمامة بشطريها، والوزارات، انظروا إلى ساعة الإسلام فليفهم من يصفون الإسلام بأنه يدعو إلى طائفية أو تحكم ديني بالناس. الوزارات كلها تنقسم إلى قسمين، وزارة تسمى وزارة التفويض ووزارة تسمى وزارة التنفيذ. يصح أن يتولى وزارات التنفيذ مسلم أو غير مسلم، أما وزارة التفويض التي تمثل النيابة العامة، التفويض أن يكون ذلك الوزير الأول مفوضا بجميع مهمات إمام الأمة ووظائفه، هذه الوظيفة لم يكن يجوز أن يتسلمها غير المسلم لعلة واحدة، لأنه سينوب عن الإمام في المسجد الجامع، ولا يمكن أن ينوب غير المسلم عن الإمام في المسجد الجامع. الإسلام دين الاتساع، الإسلام هو الذي كان بدائرته الواسعة ورحمته العالمية متسعا للعالم كله، بفكره وبشمائله وبأخلاقه وبكل ما فيه من مضامين ومفردات البيوت. ثانيا الأسرة، واجعلوا بيوتكم قبلة. حينما يوجد المسجد في بيتك فأنت أيها الداعية محتاج إلى تجمع تجتمع فيه مع الناس، ثم أنت تحتاج إلى أن تحول بيتك إلى مسجد. واجعلوا بيوتكم قبلة. حين يقف رب الأسرة في الأسرة يأمها في صلاة الليل، في قيام الليل، يوقظها لتجتمع على ركيعات في الليل، حينما تجتمع الأسرة على حلق القرآن، حينما تجتمع الأسرة على انتهاض الحال وتعلم ما لا بد منه من الدين. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أليست هذه الظاهرة مفقودة أيها الإخوة؟ هل نجد بيوتنا مساجد؟ هل نجد تحول البيوت إلى قبلة ظاهرة منتشرة؟ أم أن قبلتنا صارت التلفاز والمسلسلات والأفلام والفضائيات التي تبث ما يضر أكثر مما ينفع، زيادة على إشغالها للإنسان وهو يبحث؟ إذا لم تتحول بيوتنا إلى مساجد، إذا لم تتحول بيوتنا إلى قبلة، إذا لم نجعل مندوباتنا في البيت، كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ألا يجعلوا بيوتهم قبورا، أن يصلوا الفريضة في المسجد، أما المندوبات فتصلى في البيت. هكذا كان يأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه. لماذا؟ الفريضة تمثل حالة الاجتماع الأول، والمندوبات تمثل حالة الاجتماع الثانية. فإذا اجتمع الداعية في المسجد مع إخوانه، واجتمع في الأسرة مع أسرته، جربوا ذلك، خذوها من هذه الخطبة، من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعجبني أن بعض الشباب يستمع إلى بعض من يثير أفكارا في المجتمع من الشباب الذين يدعون إلى الله، وجدت استجابة. أعجبني أن الشباب بدأوا يحولون الكلمة التي يسمعونها إلى تطبيق عملي. أشد على أيديهم في ذلك، أقول خذوا من هذا المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التجربة، ستجدون أن الأسرة قد تغيرت. اجتمعوا قبل صلاة الفجر مع أسركم في ركعتين يأم رب البيت فيها أسرته، ستجدون انقلاب البيت. فليكن ذلك منهاجا عمليا تطبيقيا نجربه. حتى المرأة التي هي في العزر تتوضأ وتجلس بين الذين يصلون، حتى لا تحرم من تلك التنزلات، حينما تتنزل الرحمة، حينما تتنزل السكينة، حينما تهرب الشياطين، حينما يتجلى الله لعباده يقول لهم: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترزق فأرزقه، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر. المرأة في العزر لا يعني أن عزرها يمنعها عن ربها، المرأة في العزر لا يمنعها عزرها عن تواصلها الروحي. المؤمن لا ينجس، حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اختبأ أبو هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد رسول الله أن يسلم عليه وأن يصافحه فهرب، وكان جنوبا فاغتسل وعاد. فلما لقي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، المؤمن لا ينجس. وهكذا كانت رابعة صاحبة عذر، لكن عذرها لم يمنعها عن عبادة الله. ومن قال إن العبادة هي الصلاة والصيام وحسب. إن العذر يمنعها من الصلاة والصيام ولا يمنعها من الذكر، لا يمنعها من الاستغفار، لا يمنعها من الدعاء، لا يمنعها من الوضوء، لا يمنعها أن تقول يا رب أنا أمتك فاجعلني في المقبولين، فاجعلني في القانتين. ربنا سبحانه حين وصف مريم الصديقة الطاهرة لم يقل وكانت من القانتات، لكنه قال وكانت من القانتين، لأنها مجموعة واحدة، مجموعة القانتين ذكرا كان أو أنثى. إنه التعميم الذي لا يفرق في التواصل بين الرجل والمرأة في حقيقة الصلة بالله، في حقيقة العبودة والعبودية. واجعلوا بيوتكم قبلة. أما الأمر الثالث يا إخوتي من مدعمات الداعية من حوله فهو المؤازرة الأخوية. إننا بحاجة أيها الأحبة أن نتحول إلى مؤازرين، يكفينا تثبيطا. حين يرجع شخص ما إلى مسلم أو ملتزم أو ملتحي أو شيخ أو عالم يسأله عن ملتزم أو مسلم أو ملتح أو شيخ عالم، يغلب أن الجواب يكون تثبيطا. يذكر مساويه، يذكر سيئاته. ذلك ليس من وصف هذه الأمة، هو وصف اليهود والنصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. أما أن لنا أن نترفع عن هذا الوصف أيها الإخوة الأحبة أيتها الأمة المحمدية، أما أن لنا أن نعمى عن عيوب إخواننا. رحم الله العارف الذي قال ولا ترى العيب إلا فيك، معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استتره. سار صحابي من المدينة إلى مصر ليأخذ حديثا عن رسول الله، فلما وصل إلى مصر قال الصحابي لصاحبه المسافر القادم أنزل إليك، وكان يسكن في علية، أو تصعد إلي. فقال لا تنزل ولا أصعد، جئت من المدينة إلى مصر حتى أسمع منك، بلغني أنك سمعت حديثا عن رسول الله فأخبرني عنه. أنا ما جئت إلا لأسمع هذا الحديث، لا تنزل ولا أصعد. قال سمعت رسول الله يقول من ستر مسلما ستره الله. ورجع ذلك الصحابي إلى المدينة، وقبل أن يحل رحاله مشى في المدينة فبلغ الناس حديث رسول الله. تلك هي أمة فتحت العالم. أما ما نعيشه اليوم فإنه البحث عن المساوئ والسيئات. قال شعيب وهو يرى قومه وقد انحطت صفاتهم وانحدرت أخلاقهم وصار الغش والاحتكار والسرقة ديدنهم، قال لهم إني أراكم بخير. يا سبحان الله، قال إني أراكم بخير. اقرأوا ذلك في سورة هود، لا بد أن فيهم خير. كان ذلك الخير ماديا أو كان معنويا، لا بد أن توجد فيهم بعض المكارم. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من لن يستطيع أن يقول إن العرب الذين أرسل إليهم رسول الله مجردون عن كل الأخلاق؟ هذا كذب ورهتان. لا بد أن فيهم من المروءة، من الشهامة، من الكرم. الداعية يسمر ذلك الخير. وشعيب عليه الصلاة والسلام قال لقومه إني أراكم بخير. ذلك هو منطلق نستطيع من خلاله أن ندخل إلى الأخوة، أن ندخل إلى المؤازرة، أن ندخل إلى التعاون. سمعت أستاذي الذي هو ولي نعمتي وولي تربيتي يقول لا يمكن أن يكون الصوفيون قادة، وعجبت من تلك الكلمة. لماذا؟ حتى فهمت أبعادها فيما بعد. إنها صفة الداعية الذي صفى باطنه، فإذا صفى باطنه أراد أن يسمر الخير. علينا أن نرتفع عن وصف النقد إلى وصف تسمير الخير، فإذا تسمر الخير ونمى وزكى فإنه ينحسر الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل. تريد أن تنهى عن المنكر؟ إذن فأمر بالمعروف، لأن وجود المعروف سوف يزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وما معنى يدمغ؟ يعني يكسر دماغه. هذا كلام الله. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. سئل صلى الله عليه وسلم عن رجل يفعل المنكر ويصلي، فقال ستنهاه صلاته. لا بد أن يظهر سر الصلاة فيه يوما ما، فإذا ظهر سر الصلاة فيه يوما ما ستزول منكراته. وهكذا نستطيع من خلال هذه المعاني أن نترفع عن النقد الذي يعني الجرح، الذي يعني الطعن، الذي يعني الاستئصال، أن نتبنى مبدأ إني أراكم بخير، اذهب أنت وأخوك بآياتي. قال الله سبحانه لموسى عليه الصلاة والسلام اذهب أنت وأخوك بآياتي، وقال ولا تنيا في ذكري، تعاونا على أن يكون كل منكما مذكرا لصاحبه وأخيه بالله. كن مع أخيك في الوصف الذي ذكره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وصف أقواما إذا رؤوا ذكر الله. إن لله مفاتيح من عباده إذا رؤوا ذكر الله. ولا تنيا في ذكري، فليكن كل منكما عاضدا لحال أخيه مذكرا له بالله. وقال سبحانه ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، يعني مؤازرا يشد عضده في العمل الصالح. وقال سبحانه سنشد عضدك بأخيك. وقال سبحانه وتعالى وهو يحكي لنا طلب موسى من ربه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني، هو ردائي الذي يحجب عني كيد الأعداء، يصدقني. علينا أن نبس في قلوب الناس الثقة بالعلماء، الثقة بالمؤمنين. لقد شاع في هذه المدينة وفي غيرها اتهام المسلم، اتهام الشيخ، اتهام العالم. إذا ذكر العلماء قيل هؤلاء الشيوخ أصحاب الطعام، أصحاب الكروش، كأن الناس كلهم لا يأكلون إلا الشيوخ، إلا العلماء. إنها ظاهرة قبيحة مزرية، هي نتيجة لمخطط دنيء أفقر العلماء في مخطط طويل. إذا كنا نريد اليوم أن نمشي في طريق الإصلاح، والبلد كله يتحدث عن الإصلاح، والعالم العربي يتحدث عن الإصلاح، ونحن جنود الإصلاح جميعا حكاما ومحكومين في كل الأصعدة نسعى إلى الإصلاح، لكن ألا ترون أن مخططا طويلا نفذ على العلماء؟ الرواتب في الدولة أخفض سوية يتقاضاها شخص ما هو راتب الموجه في المسجد. لماذا؟ حتى يقول الناس إن الشيوخ يحبون الطعام، لأن الشيوخ لم يكن واحد منهم يستطيع أن يجلب الطعام لبيته. عامل النظافة في الشارع يتقاضى راتبا يفوق راتب علماء المسلمين. هذه حقيقة. إذن فالإصلاح أن نغير الواقع. كل الوظائف، كل أصحاب المهن لهم نقابات ولهم وزارات إلا العلماء فليس لهم نقابة ولا جمعية ولا رابطة، لهم وزارة فقط. لماذا؟ المهندسون والأطباء لهم نقابات ولهم وزارة، لماذا العلماء لا يكون لهم ذلك؟ وهكذا. وبسبب ذلك أصبحت صورة الشيوخ في نظر الناس صورة تمثل الرجل المحتاج، الرجل الفقير، وربما تقود الحاجة الإنسان إلى تأثر في سلوكه، لأن الإنسان قد يتأثر بالظرف. نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتابعه لم يكن الفقر يؤثر فيه، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي، بئس العبد طمع يقودها، بئس العبد طمع يظله، العالم سيد بعلمه، أصحاب المال يخدمون المال، أصحاب المال مهما كثر المال في أيديهم فإنهم خدم للمال، أما العلم فإنه يخدم صاحبه. وهكذا قال موسى عليه الصلاة والسلام: فأرسلهم معي رد أن يصدقني، يكون لي مؤازرا يرفع بين الناس الثقة بي. هذه وظيفة ينبغي لنا أن نمارسها اليوم. إذا سئلت عن شيخ قل جزاه الله خيرا، قل بارك الله به. إياكم أن تتحدثوا في العلماء مهما كانت من سلوكياتهم بنظركم أمور لا تناسب كما تتصورون، ففيهم من الخير ما يفوق خيرا في جاهل. لحوم العلماء مسمومة فلا تأكلوها أيها الإخوة، مهما كان العالم مخطئا إياكم أن تتحدثوا عنه بسوء، لأن فيه من الخير. نحن بحاجة أن نجتمع ولسنا بحاجة أن نتفرق، والخير في النتيجة هو الذي يبقى. لماذا تحارب من رأيت فيه سوءا؟ إن الله سبحانه وتعالى قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فكن صاحب تثمير الخير ولا بد ستجد أن الخير سيبقى. لا تتولى أنت استئصال منافق أو فاسق. قال تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن. المسيرة تسير لكن هناك متخصصون في التبطيء. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. إذا أخطأت خطأ واحدا أو خطأين انصبت كل الأسهم عليك، تبطئ وتصبت. ومن الذي لا يخطئ؟ من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ نبينا الهادي الذي عليه جبريل هبط، رسول الله المعصوم. إذن فلا ينبغي أن نكون كالذباب لا يسقط إلا على الأقذار، فلنكن كالنحلة التي لا تقع إلا على الأزهار. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فلتكن المؤازرة الأخوية ظاهرة قوية فينا يا شباب. يا أيها الإخوة، فلندخل إلى القلوب بالحب، فليكن في قلوبنا من حب إخواننا وتعظيمهم ورؤية النور فيهم ما يجعل منا جسدا متماسكا محبا محبوبا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.